بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، متوفى سنة 77 و300 رحمنا الله وإياه، والله المسؤول الفتح من عنده والتيسير والتسهيل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا طرف من الكلام على قصة إبراهيم في الدرسين الماضيين، وهو ما يتعلق بمناظرته قومه وإقامة الحجة عليهم في صور الشرك الظاهرة فيهم. وتقدم الكلام أيضا على ما اتصل بقصة إبراهيم من خبر نبي الله لوط عليه السلام، لأن إبراهيم كما ذكرنا في الدرس الماضي أحاطت به قصص أخرى وشخصيات كما يقال مهمة جدا في أحداث التاريخ، ومنها ما سنشرع فيه هذه الليلة فيما يتعلق بزوجته سارة، وما يتعلق بسريته هاجر، سارة أم إسحاق وهاجر أم إسماعيل، وما يتعلق أيضا بذريته، وهو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، فإنه لم يعرج على سارة ولا على هاجر وكيف دخلت هاجر بين إبراهيم وبين سارة عليهم الصلاة والسلام جميعا. يقول الناظم رحمنا الله وإياه: الأشهر من بنيه إسماعيل إسحاق، كل منهم رسول، وكان إسماعيل والد العرب، وكان إسماعيل والد العرب، كما سيأتي عند ذكرنا النسب، يعني نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذبيح دونما مجادلة، ومن يقل إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها بناؤه من قبل ذا، وذاك عن أهل الكتاب أخذا. كما قلت لكم أن الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر قصة سارة وقصة هاجر أو آجر كما يأتي معنا بعد قليل. ومن المهم والضروري معرفة هذه الإحاطة بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نأخذ قصة سارة وهي زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف وصل الأمر إلى أيضا وجود آجر أو هاجر بينهما. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فآمن له لوط، وهذا تقدم معنا، وكان لوط هو الذي آمن لإبراهيم وكان نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وقال يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وقال إني مهاجر إلى ربي، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى له بالهجرة. إلى أين هاجر ومن أين هاجر؟ اختلف أهل العلم في ذلك كله، والذي استظهره الحافظ ابن كثير أن هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت إلى حران، لأن بعض المؤرخين وبعض المفسرين قالوا لأن إبراهيم هاجر إلى مكة، ومنهم من قال هاجر إلى بيت المقدس، لكن الذي استظهره الحافظ ابن كثير أنه هاجر إلى حران من بلاد الشام. في مروره إلى حران مر على بلد، وهذه البلد أيضا اختلف فيها، وهي التي حصلت قصته مع ملكها ومع سارة. لكن الذي تدل عليه سياقات التاريخ ويدل عليه النظر في كلام أهل العلم أن هذه الأرض وهذه البلد كانت مصر، وأن الملك الذي كان مع إبراهيم في هذا الخبر كان من مصر. جاء في الصحيحين أو جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية بها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل يعني لهذا الملك: دخل إبراهيم بمرأة هي من أحسن النساء. وقد قيل إنه جاء في بعض الأحاديث، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد أجاد وأفاد في جمع طرق هذه الأحاديث وهذه القصص في كتابه فتح الباري، جاء في بعض روايات الأحاديث أنه لم يكن بين حواء وبين سارة امرأة هي أجمل منها. وجاء أيضا أن في بعض الأحاديث المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتي يوسف نصف الحسن وأوتيت سارة نصف الحسن، وهي كما هو معلوم إحدى جداته، فإنه من ذرية إسحاق، يعقوب يوسف بن يعقوب ابن إسحاق. فلما مر هذا الملك أو لما مر ودخل إبراهيم عليه السلام ومعه سارة، جاءت الحاشية المفسدة إلى هذا الملك وقالوا له: إن إبراهيم دخل بامرأة هي من أحسن النساء وأنت أحق بها. وكان في دين هذا الملك أنه لا يأخذ أخت الرجل، قد يأخذ زوجته أمه عمته خالته إلا أخته لا يأخذها. فلما قيل له إنها دخلت هذه المرأة دعا إبراهيم، وكان إبراهيم يعلم دينه الذي يدين به، فقال له هذا الملك: من هذه المرأة التي دخلت معك؟ قال: أختي. وهذه واحدة من الكذبات الثلاث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم كذبها في ذات الله: إني سقيم، وفعله كبيرهم هذا وهذه. فقال: أختي. ولما رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليها قال: لا تكذبيني حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليه، يعني إبراهيم لما رجع إلى سارة قال لها: أنا قد دخلت على هذا الملك وأخبرته بأنك أختي، والله يعلم أنه لا أحد على وجه الأرض مؤمن سواي وسواك، يعني أراد أنها أخته في الإسلام. وما ذكره اليهود في التوراة من التحريف، وأن سارة كانت أخت إبراهيم من أبيه، وأنه كان في شرعهم جواز زواج الأخت، هذا من أبطل الباطل، لأن هذه الشرائع كلها كما هو معلوم أبطلت في عهد نوح عليه الصلاة والسلام. وبعدها لما دخلت سارة على ذلك الملك، لأنه قال لها: إذا سألك فقولي أنت أختي، فأرسل بها إليه فقام إليها. في رواية البخاري أنها قامت توضأ وتصلي لأنها تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغطى حتى ركض برجله. فخشيت أن يقولوا إنها قد قتلته. وجاء في الرواية الأخرى أنه لما جاء وأراد لمسها أخذ، يعني شلت يده، فقال ادعي لها أن يفكني ولا أذيك، ففعل هذا مرتين أو ثلاثا، ثم أطلقه الله سبحانه وتعالى. ولما أطلقه الله جل وعلا نادى بعض حجابه وأقربهم إليه، فقال إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان. وهذا كان مما لبست عليهم به الشياطين، أنما خرج عن قدرة البشر فإنه من عمل الشياطين، ولا يؤمنون بأن هذا من المعجزات أو بأن هذا من الكرامات التي تحملهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فسارة لما خلصت من هذا الرجل أكرمها وأعطاها جارية هي هاجر، أو كما في بعض روايات البخاري هي هاجر، تسمى هكذا وهكذا، أخدمها إياها، أخدمها هذه السرية. فسارة أهدتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولما أهدتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل بها فحملت وولدت إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولما حملت غارت منها سارة جدا كما تغار النساء، وحلفت أن تقطع ثلاثة من أعضائها، وأراد إبراهيم أن يحللها من يمينها، يقال إنه أمرها بخرم أذنيها وشيئا من هذا حتى تكون قد وفت بهذا اليمين. فتحللت من هذا اليمين، وأخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه ومعهما إسماعيل إلى مكة. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من حال هاجر عليها السلام مع ابنها إسماعيل. فلما ذهبت وذهب بها إلى مكة أسكنها بمكان وصفه الله سبحانه وتعالى بالوادي، وادي لاحظ، يعني أنه في منحدر من الأرض، ثم وصفه بأنه غير ذي زرع، وبأنه عند البيت المحرم، أي الذي بوأ الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببنائه. وهنا لما أسكنها بهذا الوادي غير ذي الزرع أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتركها هي وهذا الرضيع. ولاحظ إلى الابتلاءات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم كما مر معنا في الدروس الماضية، وأن الرب جل وعلا قال وإبراهيم الذي وفى أتى بكل شيء على كماله، في كل ما ابتلي به واختبر به وابتلي بشدائد عظيمة. لاحظ إبراهيم، قال بعض المفسرين والمؤرخين بأنه لم يولد له إسماعيل إلا بعد 90، ولما ولد له إسماعيل أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتركه وأمه بهذا الوادي. أتى لهما بجراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ووضعه عندهما، لا يتكلم إبراهيم معها إطلاقا، إسماعيل رضيع. وانصرف إبراهيم عنها وعن رضيعها، لما رأته علمت أنه منصرف، لأن ذهابه ذهاب من لا يرجع. فنادته فلا يجيبها، ونادته ولا يجيبها، فقالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي؟ فلم يجب. ثم قالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي؟ جاء في الروايات أنها في الثانية أو الثالثة قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا، يعني هل أمرك ربك أن تتركنا في هذا الوادي؟
فأشار برأسه أن نعم. وهذا كله ظاهر النصوص أن إبراهيم إنما فعله عن وحي من الله تبارك وتعالى. فلما قال لها أو أشار إليها برأسه، وفي بعض الروايات أنه قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا الله، ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا فلا مضيعة، لن نضيع ولن يضيعنا ربنا تبارك وتعالى. أخذت تأكل من هذا التمر من جرابه، وتشرب من سقاء الماء، وترضع إسماعيل، وليس عندهم إلا هذا الطعام، لكن مع هذا الطعام الإيمان والشكر واليقين والقيام بطاعة الله تبارك وتعالى. فأخذت تأكل التمر وتشرب الماء وترضع إسماعيل، نفد التمر ونفد الماء. جاء في الصحيح في البخاري أن إسماعيل كان يتلبط في الأرض من شدة الجوع، وهي تنظر إلى إسماعيل على هذا الحال. ولما اشتد عليها الأمر نظرت إلى أقرب جبل مرتفع أمامها، فإذا هو جبل الصفا. ارتقت على جبل الصفا فأخذت تنادي، من يسمع صوتها؟ فلا مجيب. وانحدرت من الصفا حتى أتت أسفل الوادي فجدت السير، وهو ما يسمى بالعلمين الآن، جدت السير ثم ركضت حتى ارتقت المروة وأخذت تنادي، لأن هذا أسمع للإنسان، مكان مرتفع والجبال تصدي، ولكن لم تسمع صارخا ولا مجيبا. في مقطعة من الأرض، في مهيعة من الأرض لا يعلم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى مدى المسافات التي تبلغ إليها الناس، ليس فيها أنيس ولا جليس. وأخذت ترتقي الصفا إلى المروة، والمروة إلى الصفا، وتعود إلى إسماعيل، وتنظره يتلبط في الأرض حتى أتمت السبعة الأشواط. ذكر ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سعيكم، يعني اتباعا لهاجر عليها الصلاة والسلام. فعندما أتمت الشوط السابع كما جاء في البخاري عن ابن عباس سمعت لجبة، صوتا خفيفا، هي لم تكن يعني لم تسمع شيئا من قبل، ما دار في خلدها أن هناك شيء. وهذه حالة الإنسان التي تصدر عندما يسمع صوتا وإن كان يعلم أن لا مصوت. فلما سمعت ذلك الصوت قالت صح، من تسكت نفسها، تريد إسكات نفسها حتى تدقق في هذا الصوت. جاء في رواية البخاري فإذا هي بالملك، وفي رواية جاءت أخرى أنه قال لها ذلك الملك من ترككم ها هنا؟ قالت إبراهيم، أمره ربه، قال فلن تضيعوا. ثم جاء في رواية أنه ضرب برجله الأرض، وجاء في أخرى أنه ضرب بجناحه فانفجرت زمزم. الإنسان في هذه الحالة يكون حريصا على إبقاء الشيء الذي معه، كما يقولون إبقاء رأس المال أولى من الربح. فلما رأت الماء عليه الصلاة والسلام أخذت تحوطه وتجمع عليه ما يمسكه حتى لا يتناثر في الأرض. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله هاجر، لو تركته لكان عينا معينا، يعني زمزم، وهذا أول زمزم وأول تهيئة للبيت الحرام. وأول تهيئة أيضا هي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك إسماعيل وأمه في ذلك المكان، وهو من أعظم التهيئة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البلد. فإن إسماعيل فإن محمدا عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل كما سيأتي معنا في النسب. والله يهيئ أمورا لا يعلم العباد لا حالها ولا مآلها فهو الحكيم الخبير سبحانه. ضرب هذا الملك بالأرض انبجست هذه العين أحاطتها هاجر فلما أحاطتها قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله هاجر لو تركتها كانت عينا معينا يعني كانت نهرا جاريا ولم تكن بئرا في مكان واحد. وانظر إلى بركتها وإلى ما يستقيه الناس منها ويشربه من وفود بيت الله الحرام ويستعملونه ويأخذونه معهم وهي لا تنضب ولا تفتر في دهر من الدهور كما هو معلوم، وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام طعام طعم وشفاء سقم، وهي الماء المبارك. هاجر أخذت تشرب من زمزم وهي طعام طعم، ما تحتاج إلى تمر أو تخرج لها نخلة تعيد التمر الذي عندها، عندها الطعام وعندها الشراب، ولذلك اكتفت به زمنا. لما كانت في هذه الحال تشرب من الماء وترضع إسماعيل، مرت قبيلة من قبائل اليمن يقال لها جرهم، وهنا جاء في رواية البخاري، نحن في رواية ابن عباس لما ذكر هاجر قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم يعني معاشر العرب يا بني ماء السماء. لماذا قال أبو هريرة هذا؟ لأن العرب لا يعرفون السكنة إلا خلف الماء، يجرون وراء الماء حيثما كان الماء وجدوا. لما جاء هؤلاء كانت جرهم يبحثون عن الماء وكانوا يستدلون على الماء بالطير العائفة، نظروا فإذا بالطيور تحيط بهذا المكان الذي فيه هاجر، وقال بعضهم لبعض ما هذه الطيور إلا على شيء من الماء، شيء معروف من المقاييس التي يقيسها العرب في أحوالهم. فأرسلوا جريا وجريين ينظرون الأمر، فوجدوا هذا الماء ووجدوا عنده هذه المرأة وهذا الصبي، ليس معهم أنيس ولا جليس، وهم قبيلة لكنهم ما كانوا ينتهكون شيئا، وفدوا عليها ودخلوا إليها وقالوا هل تأذنين لنا بهذا الماء؟ وكانت كما جاء في البخاري عن ابن عباس تبحث عن الأنس أصلا، تريد من يؤانسها. قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، يعني ما تتصرفون فيه، الشرب والاستعمال للجميع، لكن لا حظ لكم في التسلط على هذا الماء. ساكنوها وجلسوا معها، وشب إسماعيل عليه الصلاة والسلام وتزوج امرأة منهم يعني من جرهم، ولم يأتي أبوه حتى هذا الوقت. العلم عند الله في قصة الذبح هل كانت قبل هذا الزواج، لأن إسماعيل لأن إبراهيم كان يأتيه في بين الفينة والفينة، يأتيهم بين الفينة والفينة، حتى جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه كان يأتيهم على البراق غدوة غدوة ثم يرجع. وربما في هذه في هذا الإتيان الذي كان يأتيه إبراهيم إسماعيل وقعت حادثة الذبح التي سنتكلم عنها بعد ذلك، لأن الله عز وجل قال لماذا ترددنا في هذا، وليس هناك ما يجزم به في أي وقت كانت هذه الحادثة وحادثة الذبح، هل كانت قبل وفود إبراهيم عليه بعد زواجه من المرأة الأولى والثانية كما سيأتي أم كانت قبل، لكن على هذا الاحتمال سنورده، لأن الله عز وجل قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هنا لما قال لما بلغ معه السعي، ما السعي؟ السعي هو الحد الذي ينتفع به الأب بابنه، بمعنى أنه يسعى معه في مصالحه ويذهب في الأرض ويضرب معه فيها ويعينه على مصالحها. والاحتمال، وهذا الاحتمال ربما يرجح أن تكون قصة الذبح في أحد زيارات إبراهيم لإسماعيل قبل زواجه من جرهم، معي من قبيلة جرهم. تزوج إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هذه القبيلة المرأة الأولى كما جاء في البخاري، وكان في أحد زيارات إبراهيم لإسماعيل والتي لم يره فيها أن دخل على هذه المرأة وجلس إليها وقال: كيف أنتم وكيف تجدون؟ قالت: نحن في حالة من البؤس والشدة، وذكرت ما ذكرت. فقال: إذا جاء إسماعيل فأقرئه السلام وقولي له: جاءنا رجل من شأنه كذا وكذا، وإنه يقول لك: غير عتبة بابك، غير عتبة الباب، لأن عتبة الباب إنما تثبت مع شكر المرأة وصلاحها. وأثر النساء على الأنبياء وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من أكثر ما يكون نفعا وبركة. قال: غير عتبة بابك. جاء عرف أنه أبوه فغير عتبة الباب، أرسلها إلى أهلها مطلقة وتزوج منه امرأة أخرى. جاء إبراهيم في الزيارة الثانية فوجد هذه المرأة فسألها، فأحدثت شكرا لله سبحانه وتعالى وأنهم في نعيم من الله، يشربون الماء ويأكلون اللحم، وذكرت ما ذكرت. وقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقري السلام وقولي: ثبت عتبة بابك، أبقي على مرأتك، لأن الشكر هو الذي تدوم معه النعم، والمرأة الصالحة التي تحسن الشكر تحافظ على نعمة ربها وثبات زوجها، وإلا فإنها إذا لم تشكر الله على ما هي فيه أرسلت زوجها في كل واد سحيق لطلب الدنيا. شكرت، قال له إبراهيم هذه المقالة. ورجع إبراهيم في مرة أخرى ولقي إسماعيل. جاء في البخاري عن ابن عباس أنه لما لقيه قال: فصنع ما يصنع الوالد بولده من العناق وما شابه ذلك من السلام عليه والقيام عليه. وهنا على إذا لم نقدم قصة الذبح تكون قصة بناء البيت بين مع إبراهيم وإسماعيل، لكن سنقدم قصة الذبح لأن ظاهر الآية يدل على أنها متقدمة، ما عندنا جزم في هذا. وكثير من القصص إنما يذكر الله عز وجل لنا فيها العبرة والعظة والحكمة من هذا الخبر. وكم في قصة إبراهيم مع هاجر ومع بناء البيت ومع سارة ومع قصة الذبح. وهنا تأتي قصة الذبح وهي أشد بلاء ابتلى الله به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على هذا؟ إن هذا توكيد، لا لهو. البلاء تعريف للجزئين، المبين ما بعد هذا البلاء من بلاء. كل البلاء الذي توجه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يعدله هذا البلاء، بلاء عظيم وفتنة عظيمة. أب لم يرزق بهذا الصبي إلا بعد 90 عاما، ولم يجالسه المدة التي يذهب فيها الشوق من الولد ويتربى كما يقولون في ظل والده. كل هذه الحيثيات وهذه الأحداث تؤكد لك مدى البلاء الذي ابتليه إبراهيم، وكيف وصفه الله بأنه أمة اجتمعت فيه خصال الخير، وبأنه اتخذه خليلا لأن قلبه فارغ عن كل شيء إلا من الله. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. إيش معنى؟ قال المفسرون: أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء خل إلا من ذكر موسى، ما تعلق قلبها بشيء في ذلك الحال إلا بموسى عليه الصلاة والسلام. وهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خلي قلبه عن كل شيء حتى تل ابنه للجبين ليذبحه، دل على أن هذا القلب فارغ مفرغ وخلو من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، وهذه سلامة القلب. ولهذا قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، جعل الله في ذريته النبوة والكتاب كما قال سبحانه: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين ظاهرا وباطنا. قال الله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولقائه بابنه إسماعيل، وأنه قد وقع الأمر برؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، يصدقونها بأقوالهم وأعمالهم. قال سبحانه: فلما بلغ معه السعي، يعني أنه شب وارتحل وطاف معه وبلغ مبلغا ينتفع به الوالد بولده، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. وهنا مع أن إبراهيم رأى رؤيا وهي وحي من الله سبحانه وتعالى وواجبة التحقق في الوقوع، عرض على إسماعيل هذا الأمر، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ذبح إمرار السكين على الرقبة محدودا، إمرار الشفرة على الرقبة، رقبة من؟ الإبن. ممن؟ من الأب، وما يتبعها من فصل هذا الرأس عن الجسد ومن سفك الدم. كل إبراهيم كغيره من الأنبياء لا يعلمون الغيب، وإسماعيل لا يعلم الغيب، ويعلمون أن هذا ابتلاء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، وما شاء الرب سبحانه فعله. ورحم الله الحافظ ابن القيم وهو يصور حالة الحجيج بعد نحرهم لذبائحهم وهديهم، قال: ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا. لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا. وهل نحرهم لأنفسهم أعلى أو نحر إبراهيم لابنه؟ ما يشك عاقل أن الابتلاء بذبح الابن أشد من توجيه الإنسان النحر لنفسه، هذا شيء مشهود معلوم معروف. من إذا كان هذا في الأب فهو في الأم أولى. لا يمكن أن يعني يتصور أن أما أو أبا يرضى الأذى على ابنه مع استقامة حاله. لهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في السبي امرأة تبحث عن طفلها، فلما وجدته ألصقته في صدرها وأخذت ترضعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال: فلا الله أرحم بعباده من هذه في ولدها، يردي رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا في باب الحدود يقرر أهل العلم أن الولد أن الوالد لا يقاد بوالده، فإذا وقع وحدثت حادثة وقتل والد ولده فإنه لا يقاد الوالد بولده، وهذا جاء نصا إن كان المالكية يخالفون فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتل والد بولده. لماذا؟ مع هذا الحديث عللوا قالوا: لأن الوالد محل الشفقة والرحمة، ولأنه سبب في وجود الولد، فكيف يكون الولد سببا في إعدامه، إلى غير ذلك. ما نخرج من موضوعنا، لكن هذا من الأحكام التي تستنبط من القصة والخبر. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ثم قال له: فانظر ماذا ترى، انظر رأيك وأقبل على نفسك وأخبرني بما ترى. فانظر ماذا ترى، أرني رأيك الذي تقوله. قال مجيبا على طول مباشرة: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله ذلك وأعانني عليه في هذا الأمر العظيم. هو إسماعيل يعرف أن فتنة أبيه أشد من فتنته، وأن ابتلاء أبيه أشد من ابتلاءه. لا يرضى أب أن يقبل على ولده بهذا الأمر، بما يضره، بما يمرضه، بما يكون عليه، لا يمكن أن يرضى هذا. فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فعل ما أمرك الله به ولا تتردد في هذا. وأنا بالنسبة لي ستجدني أبادر إلى هذا الأمر ومستعينا بالله سبحانه وتعالى بأن يعينني عليه. إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر إلى بلاغة القرآن وجمال تعبيره. هذا إنما نقوله من بابه، من باب الوصف الكاشف، وإلا فإنه لا يحتاج إلى مثل هذا. قال: فلما أسلم، بمعنى أنه ليس هناك تردد في قلب أحد من الاثنين، من الاثنين، لا الذابح ولا المذبوح، لا الأب ولا الابن، ما هناك تردد، ما هناك مجادلة، ما هناك مماطلة. قال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: أي إنه خفض وجهه إلى الأرض وأخذ السكين ليمره عليه من قفاه، ويبتدئ الذبح من الخلف لا من الأمام على ما جرت به العادة. لماذا؟ لأن هذا أرفق بالأبي وبابنه، هذا من هداية الله سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام. أسلم وتله للجبين، خفضه إلى الأرض. وهذا كله في إسماعيل، تنبهوا، لأن من دسائس التوراة المحرفة من اليهود أن الذبيحة هو إسحاق. ولهذا شنع عليهم الحافظ ابن كثير وعلى من قال بقولهم، وأن هذا من دسائس بني إسرائيل. فإسماعيل هو الولد الأكبر، وهو الذبيح الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به إبراهيم. فلما أسلم وتله للجبين ليقوم بهذا الأمر. جاء في بعض الروايات عن ابن عباس وطائفة من فسرين التابعين أن إبراهيم أمر السكين منفذا، ولكن فعل الله بالسكين ما فعل بالنار، فإنه قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا السكين لم يخدش لإسماعيل لحما، ولم يكسر له عظما، ولم يقطع له عرقا ولا وريدا. والله هو الذي يسير هذه الأمور، وبيده ملكوت كل شيء جل في علاه. فلما أسلم وتله للجبين ليقوم بتنفيذ هذه المهمة التي ليس بعدها مهمة ولا أعظم منها مهمة، ولا بعدها ابتلاء. كلما تتذكر هذه القصة تذكر قول الرب جل في علاه: إن هذا لهو البلاء المبين. المبين يعني البين الواضح، ما عاد يحتاج إلى برهان وتشرح وتفسر، وولد يذبح والد يذبح ولده، بلاء مبين واضح ظاهر. إن هذا لهو البلاء المبين. قال الله جل وعلا: وفديناه وناديناه أي يا إبراهيم، ناداه ربه جل في علاه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قولا وعملا. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أن التصديق، أن الإيمان وإن فسر بالتصديق فإن التصديق لا يكون إلا مع اقتران العمل. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى قد صدقت الرؤيا، هل صدقها معنى أن الله أراه رؤيا وأخبره فيها أنه أو يأمره فيها أنه يذبح ابنه؟ لا، تله للجبين وأتى بالسكين وتشاور معه وأخبره بخبر الله سبحانه وتعالى، كل هذه أعمال. قال قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. ومن هنا جاء في بعض الآثار بعض الأحاديث أن هذا هو النسك الذي يفعله الحاج الذي عليه هدي تبعا لسنة إبراهيم، فإنه ذبح الكبش أو الذبح، لأنه قال وفديناه بذبح عظيم، يعني أنه فدى إسماعيل بهذا الذبح. فكانت سنة، كانت سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحدث من أحداث قصة الخليل إبراهيم، بل هو من أعظمها وأجلها، وابتلاء عظيم لإبراهيم وإسماعيل. كان بعده القيام بالجهد العظيم الشديد، ألا وهو بناء البيت. فإن الله جل في علاه بوأ، بمعنى أظهر وعرف وأنزل إبراهيم مكان البيت أين يبنيه. قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فعرفه الرب سبحانه وتعالى مكان هذا البيت وأين يبنيه. ونبه الناظم رحمه الله تعالى إلى أن القول بأن البيت كان مبنيا ومرفوع القواعد قبل إبراهيم مما كما قرأنا في النظم مما أدخله بنو إسرائيل أو أخذ من أهل الكتاب، وأنه ليس بالقول الصحيح ولا الصواب، وأن الذي رفع قواعد البيت إنما هو إبراهيم وإسماعيل. قال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفعان قواعد البيت، إبراهيم يضع كما ذكر المفسرون والمؤرخون وجاء في بعض النصوص والأحاديث، إسماعيل يناوله وهو يضع البيت حجرا حجرا حتى تكامل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، في الآية الأخرى قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فرفع البيت ورفع قواعده وطهراه ومن كل أوضار الشرك، ولم يصل إليه شرك، وأقامه على التوحيد كما قال ربنا سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فجعله مطهرا حسا ومعنا. وقصة بناء البيت وأحوالها وأحداثها أيضا من القصص التي كانت لإبراهيم، واختصه الله سبحانه وتعالى به، واختص من بعده بمناسك الحج وما فعله عليه الصلاة والسلام في حجته. ولما رفع إبراهيم القواعد من البيت بناه على هذا الأساس الذي معه ما يسمى الآن بالحجر، وإنما خرج الحجر عن البيت في عهد قريش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لما تقاصرت بهم النفقة، فإن البيت لم يوضع فيه درهم حرام، صانه الله عن ذلك، وهذا من تطهيره له ومن إجراء سنة بقاء طهر البيت الحرام في شيء من هذا في بنائه. وذلك أنه كما تعرفون قصة بناء البيت طويلة ومرت عليها أحداث وأحداث، لكن قبل كما سيأتي في السيرة، وإنما هذه إشارة لهذا الأمر، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأن هذا في حدود عمره وهو في 35 من عمره. تهدم البيت بسبب السيول، فأرادوا أن يعيدوا بناءه، فجمعوا كل ما لديهم من مال حلال لم يخالطه ولم يشبه ربا ولا معاملات محرمة، وإنما ننظر إلى، لكن سبحان الله هذا الضلال المبين. ولهذا كانوا يتحملون ألا يقتربوا إلى البيت بمعصية يظنون أنها هي الظاهرة، بمعصية ربما هي أفحش منها، لتعلم أن الدين ما هو بالمقاييس وأنه دين الجهال. ولهذا احتملوا ألا يطوفوا بثياب عصوا الله بها، وأن يطوفوا عراة رجالا ونساء، والمرأة تطوف وهي واضعة يدها على فرجها قائلة اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. الشاهد من هذا أنهم كانوا يعظمون البيت، لما انهدم البيت قصرت بهم النفقة فعزلوا هذا الذي يسمى بالحجر، وتسميته بحجر إسماعيل من محض الكذب والغلط، وأكذب منه قول من يقول بأن إسماعيل دفن فيه، أو أن هذا المحل إنما قصر عن البيت، وأنه المحل الذي دفن فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد موته، وهذا من محض الكذب. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يحل للمسلم أن يدخل بين هذا الحجر المحاط وبين البيت، وأن من فعل هذا لم يأتي بالشوط كاملا ولم يصح طوافه. الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بأن مع إسماعيل بأن يبني البيت وأن يقيم قواعده، وبنياه على هذه القواعد ووضع هذه الحجر الأسود، وهذا كله إن شاء الله يعني بعض الأشياء سنتكلم عليها في الكلام على فصول السيرة إن شاء الله تعالى، ومن أين جاء الحجر ولماذا وضع الحجر في هذا الاتجاه ولم يوضع في هذا الاتجاه، كل هذا إن شاء الله نستقبله، لكن سنقف عند هذه الأحداث في هذه الليلة مع بناء إبراهيم وإسماعيل البيت. صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.